الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسبقنا في هذه الليلة، ليلة الأحد 23 17 من شهر ربيع الثاني عام 1400 ولد، أن نلتقي بكم لقاء هذا الشهر، ونعتذر عن فوات اللقاء في الشهر السابق لأنه لم يتيسر فكنا مسافرين. لقاؤنا في هذه الليلة، كنت أريد أن أستمر في تفسير سورة قاف، ولكن رأيت أن يكون موضوع اللقاء هو السلام وآدابه والمصافحة وتقبيل الرأس أو الجبهة أو ما أشبه هذا، لأن ذلك من المهم. فنقول: السلام اسم من أسماء الله، كما قال الله تعالى في آخر سورة الحشر، وكما سمعتموها في قراءة صلاة العشاء الليلة: القدوس السلام. ومعنى السلام الذي هو اسم من أسماء الله معناه السالم من كل نقص وعيب، فهو حي لا يموت، وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو عالم بما مضى وما يستقبل، لا يضل ربي ولا ينسى، وهو قوي عزيز قادر، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أن الله منزه عن كل عيب، ومن العيب أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن المخلوق ناقص، فلو جعلنا الله مثل المخلوق لكان ذلك نقصا وعيبا. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: هل تعلم له سميا. معنى سميا أي نظيرا ومشابها. إذن السلام معناه السلام من أسماء الله، ومعناه إيش؟ السالم من كل عيب ونقص. لا، فهل معنى قول المسلم السلام عليك، هل معناه الله عليك، أو معناه رحمة السلام عليك؟ لا، معنى قول المسلم السلام عليك معناه الدعاء بالسلامة، أن يسلمك الله من السوء في دينك ودنياك، في نفسك وأهلك، في بيتك، في مالك، سلام من كل شيء. السلام عليك، هذا هو المعنى الذي يبدأ به الإنسان أخاه عند ملاقاته. السلام عليك أي أنك تدعو الله بأن يسلمه من كل آفة، من كل بلاء، من كل سوء، من كل مكروه. هذا هو معنى السلام، مع ما يتضمنه من التحية والترحيب والانبساط للشخص. ولهذا إذا لاقاك إنسان ولم يسلم عليك صار في نفسك عليه شيء، لكن إذا سلم زال ما في نفسك، وعرفت أنه أخوك وأنه يحبك. وعلى هذا فمعنى السلام عليك أي أسأل الله لك السلامة من كل آفة في دينك، في دنياك، في بدنك، في أهلك، في مالك، في مجتمعك، في كل شيء. ثم إن اللفظ المختار أن يقول الإنسان السلام عليك، وهو أفضل من أن تقول سلام عليك، وذلك لأنه معرف، السلام معرف محلا بأل، وسلام نكرة، والمعرف أكمل من النكرة. ولهذا قال العلماء تعريف السلام أفضل من تنكيره، أي أن تقول السلام عليك أفضل من أن تقول سلام عليك. ثم هل تقول عليك أو عليكم؟ تقول عليك بالإفراد إن كنت تسلم على واحد، وإن كنت تسلم على جماعة فقل عليكم. على أن بعض أهل العلم يقول تقول السلام عليكم ولو كان واحدا، لأنه ما من إنسان إلا ومعه ملكان عن اليمين وعن الشمال، فإذا قلت السلام عليكم فأنت تريد بهذا الجمع المسلم عليه من البشر ومن معه من الملائكة عن اليمين وعن الشمال قريب. لكن الإفراد هو الذي جاءت به السنة، السلام عليك إذا كان واحدا، وإذا كان جماعة السلام عليكم. أما حكم السلام فحكمه سنة مؤكدة ما لم يكن تركه هجرا، فإن كان تركه هجرا كان واجبا. مرة ثانية، السلام الأصل أنه سنة مؤكدة ما لم يصل إلى تركه إلى الهجر إلى حد الهجر فيكون واجبا. ومتى يكون تركه يصل إلى حد الهجر؟ إذا زاد على 3 أيام تلاقي أخاك ولا تسلم عليه فإن هذا حرام، يجب أن تسلم، لأنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أجر السلام فقد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أن في قول القائل السلام عليك 10 حسنات. حسنات تجدها متى؟ تجدها أحوج ما تكون إليها في يوم القيامة. ثم هذه الحسنات تكسب القلب زيادة في الإيمان، كل حسنة يفعلها الإنسان مخلصا لله فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن إيمانه يزداد به، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم في الإيمان أيضا، ثم في السلام أيضا سبب لدخول الجنة التي كل إنسان يريد الوصول إليها. دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام أي أظهروا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المودة، والمودة من كمال الإيمان، والإيمان يدخل الجنة. إذن ففائدته عظيمة، مع العشر حسنات، مع التآلف بين الناس والمحبة، فائدته أنه سبب لدخول الجنة. والصيغة المشروعة هي كما قلت السلام عليك، من الجواب إذا سلمت على شخص السلام عليك فالجواب لا بد أن يكون مثل الابتداء، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوا بأحسن منها هذا الأكمل، أو ردوها هذا الواجب. فإذا كنت إذا قلت السلام عليك يعني أنك تدعو لصاحبك بالسلامة، فهل يكفي في الرد أن يقول أهلا ومرحبا؟ ننظر، هل إذا قال أهلا ومرحبا هل هو دعا لك بالسلامة؟ أبدا، وإنما هو ترحيب فقط. فلو قال ألف مرة أهلا ومرحبا فإنه لا يجزي، لا يجزي عن الواجب، ويكون الراد الذي يقتصر على قوله أهلا ومرحبا يكون آثما. إذا كان يعلم أن هذا الرد لا يكفي فإنه يأثم. قل عليك السلام، قل عليك السلام ثم رحب بما شئت. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حين أرج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء، بل إلى السماوات، كلما سلم على واحد في السماء قال رد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم، فإنهما قالا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. على كل حال الحديث فيه فرد السلام وقال مرحبا، فدل ذلك على أن قول الإنسان في الجواب مرحبا أو أهلا أو حياك الله أو ما أشبه ذلك ليس برد، وأن الإنسان لم تبرأ ذمته، لا بد أن يقول عليك السلام ثم يهلي ويرحب بما شاء. ومن عجب أن هذه الصيغة المحمدية النبوية السلام عليك عليك السلام تكاد تفقد في مكالمات الهاتف. الهاتف إذا زهمت على صاحبك ورفع السماعة ماذا تقول؟ ها؟ تقول هلو. هلو معناها إيش؟ مرحبا أو أهلا أو ما أشبه ذلك. قل السلام عليك، ليرد عليك فيقول عليك السلام. إذا قلت هذا حصلت 10 حسنات، وهو إذا رد يحصل أيضا 10 حسنات. وأرأيت لو أن بعض الناس قيل له كلما قلت السلام عليك نعطيك 1 ريال، يسلم أو لا؟ نعم يسلم، يسلم على كل أحد يلقاه الصغير والكبير، وربما يتوهم العمود إنسانا فيسلم عليه لأنه يريد أن يأخذ إيش؟ 1 ريال. لكن هذا 10 حسنات مدخرة في يوم تكون أنت أحوج ما تكون إليه. ثم إن السلام يكون بالترتيب التالي من الصغير إلى الكبير، ومن الراكب إلى الماشي، ومن الماشي إلى القاعد، هكذا جاء في الحديث. ومن الكثير ومن نعم من القليل على الكثير، إذا تلاقى 2 مع 3 من المطالب بالسلام؟ من؟ 2. إذا تلاقى رجل له 30 سنة وآخر له 40 سنة من المطالب؟ من له 30 سنة. إذا تلاقى راكب وماشي من المطالب؟ الراكب. ولكن إذا لم يقم المطالب بما يطلب منه من السلام فهل الآخر يترك السلام؟ لا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام ولو كان أصغر منه. أنت لا تقول هو الذي عليه السلام أنا فأنا لا أسلم، إذا كان هو لا يعلم بالسنة أو متهاونا بالسنة أو متهاونا بك أنت فابدأه بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا تحقرن من المعروف شيئا. ثم إن المشروع في السلام عند الملاقات المصافحة، وقد جاء في الحديث أن الرجلين إذا التقيا فتصافحا فإن ذنوبهما تتحاك كما تحاك ورقة الشجرة منها، لأن المصافحة تجلب المودة. فمن السنة عند الملاقات المصافحة، ولكن ليس من السنة ما ثار بعض الناس اليوم يفعله، إذا لقاك أخذ برأسك ولم يصافحك، هذا لا شك أنه خلاف السنة. ولم أعلم أحدا من أهل العلم قال إنه يسن الأخذ بالرأس، وإنما قالوا يصافح بجد، ثم إن كان الرجل أهلا لأن يقبل رأسه أو جبهته كالأب والأخ الكبير وما أشبه ذلك فليقبل رأسه أو جبهته، أما أن يكون من أول ما يلقاك يأخذ برأسك ثم يقبل رأسك ولا يصافح، يقبل رأسك ويسلم وينصرف، هكذا يفعل بعض الناس، فهذا خلاف السنة. صافح أولا، ثم إذا كان الإنسان أهلا لأن يقبل رأسه أو جبهته فليقبل. ثم إن السلام لا ينبغي أن يلقى إلى شخص متشاغل بحيث نشوش عليه، فإذا رأينا شخصا يقرأ القرآن يتحفظه ويغلب على ظننا أو نجزم بأننا إذا سلمنا عليه شوشنا عليه، فالسنة أن لا نسلم لأن ذلك يشغله، إلا إذا رأيناه متهيئا ينظر إلينا يريد أن نسلم فحينئذ نسلم، لأن ترك السلام عليه حينئذ يبقي في قلبه شيئا. وأما من يصلي فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، لكن لا ترد باللفظ، ترد بالإشارة، يعني ارفع يدك هكذا حتى يتبين له أنك رددت عليه، ثم إن بقي حتى تسلم فرد عليه باللفظ، وإن انصرف كفت الإشارة، لأن الإنسان المصلي ممنوع من كلام الآدميين، والممنوع شرعا كالمحروم حسا، ولهذا يكون رد الأخرس لماذا؟ إيش؟ بالإشارة، لأنه محروم من الكلام ما يستطيع. المصلي أيضا ممنوع من الكلام لأنه ما لا يجوز له أن يرد السلام، لأنه كلام الآدميين، وكلام الآدميين في الصلاة محرم. ولكن ما تقولون لو أن رجلا سلمنا عليه وهو يصلي فسهى ورد السلام قال عليك السلام، أتبطل صلاته؟ الجواب لا، لا تبطل صلاتك. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا عام، وهذه الآية خذوها قاعدة من الله عز وجل: كل عمل محرم فعلته خطأ أو نسيانا فإنه معفو عنه، لا تؤاخذ به ولا يبطل العبادة ولا يترتب عليه كفارة، لأن الإنسان معذور. بل قد ورد العذر بالجهل في الكلام، والجهل أخو النسيان. ورد العذر بالجهل في الكلام في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه. معاوية بن الحكم دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال معاوية بن الحكم، ما هو معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن الحكم، قال: يرحمك الله. جملة يرحمك الله كلام آدم تبطل الصلاة. فرماه الناس بأبصارهم، أي جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم منكرين عليه. فقال: وتكلأ المياه، كلمة يتابع للتحسر، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة. ولو كان الكلام في حال الجهل مبطلا للصلاة لأمره بإيش؟ في إعادة الصلاة، كما أمر الرجل الذي دخل وصلى وهو لا يطمئن في صلاته، أمره أن يعيد الصلاة. على كل حال نقول: إذا سلمت على شخص وهو يصلي وسهى فرد عليك فصلاته صحيحة ولا تبطل، لأنه ساهل. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن مباحث السلام: هل نسلم على المبتدع؟ هل نسلم على الفاسق؟ هل نسلم على الكافر؟ ثلاثة أسئلة. هل نسلم على المبتدع؟ الجواب في ذلك تفصيل: إن كانت البدعة مكفرة فإنه لا يسلم عليه، لأن الكافر لا يجوز السلام عليه. وإن كانت لا تبلغ الكفر، كما لو كان مبتدعا في بعض الأذكار التي لا تخرج من الملة وما أشبه ذلك، فإنه ينظر. إن كان في ترك السلام عليه مصلحة وجب أن نترك السلام عليه. كيف يكون مصلحة في ترك السلام؟ نعم، يعرف أنه إنما هجر لأنه مبتدع فيرتدع عن بدعته ويتوب، فهنا يجب أن نهجره لحصول توبته. وإن كان لا يزداد بالهجر إلا مفسدة وإقداما على البدعة ودعوة إليها، فإننا لا نهجره لأنه مسلم ولا يجوز هجر المسلم. الثاني الفاسق. كيف الفاسق؟ مثل ايش؟ مثل كأن يكون هذا الرجل معروفا بأكل الربا، أو يكون هذا الرجل معروفا بعقوق الوالدين، أو معروفا بالتساهل بالصلاة لكنه يصلي، هذا فاسق. هل نسلم عليه أو لا؟ نقول فيه ما قلنا في صاحب البدعة غير المكفرة، وهو أنه إذا كان هجرنا إياه يؤدي إلى صلاح حاله هجرناه، وإن كان لا يؤدي إلى صلاح حاله لم يهجره لأنه مؤمن. الفاسق يا أخواني مؤمن لكنه مؤمن ناقص الإيمان. فإذا رأينا هذا الرجل الذي نعرف أنه منهمك في أكل الربا فإن كان بهجرنا إياه يرتدع عن أكل الربا هجرناه فلا نسلم عليه ولا نجيب دعوته إذا دعانا ولا ندعوه نحن إلى وليمة لأنه إذا فعلنا به هكذا ارتدع. وهل لهذا أصل؟ أعني هجر العاصي؟ الجواب نعم له أصل، وأصله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى غزوة تبوك في أي سنة؟ التاسع. في أي فصل؟ فصل الصيف في نطابة الثمار، يعني أنه في أشد ما يكون من الحر والثمار قد طابت الرطب والظل والماء البارد، ولهذا تخلف المنافقون عنها وتخلف عنها من الرجال المؤمنين حقا ثلاثة وهم من؟ كعب بن مالك، والثاني هلال بن أمية، والثالث مرارة بن الربيع. تخلفوا عن الغزوة مع أنهم قادرون ليس لهم عذر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة جاء المعذرون من الأعراب، جاء المنافقون يحلفون بأنهم معذورون، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر الله لهم ويكل سرائرهم إلى الله. أما كعب بن مالك فأخبر بالصدق وقال إنه تخلف لغير عذر وأنه في هذه الغزوة يملك بعيرين، ولكنه رضي الله عنه كان صريحا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فسوف يقضي الله فيك ما شاء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة، أمر بهجر الثلاثة فهجرهم الناس، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرهم. يقول كعب كنت آتي فأسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أنه أحسن الناس خلقا. فهذا أصل في هجر من؟ في هجر الفاسق. وهم لا شك أنهم تابوا فتاب الله عليهم وأنزل فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة يقرأها الناس في صلاتهم وفي خلواتهم. ولكننا نقول هجر العاصي جائز أو واجب متى؟ إذا كان في ذلك مصلحة بحيث يرتدع، أما إذا كان في ذلك مفسدة بحيث يزداد في فسقه ويقول ما هؤلاء المطاوعة الذين لا يسلمون علينا، نحن لا يهموننا، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يدل على أنه متمرد، فهنا لا 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 نهجره لأنه مؤمن. والأصل تحريم هجر المؤمن إلا لمصلحة. من بقي علينا؟ الكافر. هل نسلم على الكافر؟ لا، لا نسلم عليه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. مع أن اليهود والنصارى هم خير الكفار، والكفار كلهم لا خير فيهم، لكن لهم أحكام خاصة بهم، ولهذا تحل نساؤهم وتحل ذبائحهم ويقرون على دينهم بالجزية وغيرهم، لا تحل نساؤهم ولا تحل ذبائحهم ولا يقرون على دينهم بالجزية عند أكثر أهل العلم. واضح يا جماعة؟ إذا كان رسول نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام فغيرهم من البوذيين والمجوسيين والوثنيين والشيوعيين من باب أول. ولهذا لا يجوز أن تسلم على يهودي أو نصراني أو غيرهما من الكفار، حتى لو دخلت عليهم في مجالسهم لا تسلم، امتثالا لأمر من؟ لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكن إذا سلموا هل أرد عليهم السلام؟ نقول نعم ترد عليهم السلام، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان، وليس من العدل إذا سلم عليك أحد أن لا ترد عليه. ولهذا كان من محاسن دين الإسلام أنهم أي الكفار إذا سلموا علينا رددنا عليهم السلام. ولكن كيف نرد؟ نرد إذا صرحوا بالسلام علينا وقالوا السلام عليكم سلاما واضح، قلنا عليكم السلام. إذا كان غير صريح غير واضح نقول عليكم بس أو عليكم، ولا نقول السلام، لأن اليهود كانوا في المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا ساكنين في المدينة فيمرون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون السلام عليك يا محمد. السلام معنى السلام أي الموت، ولكنهم ما يوضحون توضيحا كاملا، ما يقول السلام عليك، يجعلونها بين اللام وبين عدمها، السلام يعني ما هي واضح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود إذا سلموا عليكم يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم. ومر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أم المؤمنين عائشة، فقال السلام عليك يا محمد، قالت عائشة عليك السلام واللعنة، يعني عليك الموت وعليك أيضا زيادة. إذا حييتم بتحية فحيوا، نعم هذا حي بتحية سيئة فحي بأسوأ منها. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاها وقال لها إن الله رفيق يحب الرفق، فإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، جازوهم بالعدل. في باب الفضل حيوا بأحسن منها، لكن في باب العدل لا تحيوا بأسوأ منها، تقولوا وعليكم. وبهذا يحصل الرد الواجب، إن كانوا قد قالوا السلام عليكم فهو لهم، وإن كانوا قد قالوا السلام عليكم فهو لهم. فإذا صرحوا قالوا السلام عليكم كما يوجد الآن في كثير من العاجم من الهنود وغير الهنود يقول السلام عليك وهو كافر، فماذا تقول؟ لك أن تقول عليك السلام، عليك السلام، لأن الإسلام ميزان قسط عدل، تقول عليك السلام ولا حرج عليك فيها. طيب، ومن الأمور التي تجب ملاحظتها في السلام أن ترد بالمثل، كما وكيفا، يعني في الكمية وفي الكيفية. فإذا قال المسلم السلام عليك ورحمة الله فما الجواب؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وخيراته، يقتصر على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا الذي أنهى ما جاء في السنة. هذا باعتبار الكمية، يعني أعطه من الجمل مثل ما أعطاه، وباعتبار الكيفية كيف؟ باعتبار الكيفية يسلم بعض الناس بكلام واضح صريح برفع صوته، يجي الراد يرد عليه بأنفه. ما معنى بأنفه؟ يعني يتكلم بأنفه بكلام ربما لا يسمع، فهل يجزئ هذا الرد أو لا يجزئ؟ عجيب يا جماعة، المسلم قال السلام عليكم وهذا قال عليكم السلام، هل يجزئ هذا أو لا؟ لا يجزئ، لأن هذا أنقص في الكيفية من السلام، والله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولهذا تجد المسلم يكون في نفسه شيء ويعتب على هذا، يقول ليش أنا أسلم عليك بلسان فصيح صريح وأنت تسلم عليه بأدنى أنفك؟ فهذه أيضا من المسألة التي يجب التنبه لها. طيب، إذا دخلت على جماعة وفيهم كفار ومسلمين، فهل تسلم أو لا تسلم؟ نقول سلم، لكن تنوي بالسلام من؟ المسلمين. تقول السلام عليكم، تخاطب المجموع وتنوي المسلمين لا تنوي الكفار، لأن الكفار لا يجوز ابتداءهم بالسلام والأعمال بالنيات، فأنت تنوي المسلمين في هذا الحال ولا تنوي غيرهم. طيب، إذا دخلت مجلسا وفيهم رجل كبير لعلمه أو فضله أو ما أشبه ذلك، وسلمت وأنت تقصد هذا العالم ورد غيره، هل تبرأ ذمة هذا العالم الذي نعلم أن المسلم إنما قصده هو بنفسه بالسلام؟ الجواب لا. ولهذا إذا دخل إنسان وسلم وأنا أعلم أنه إنما يريد العالم، قلنا للعالم لا بد أن ترد، إن رد غيرك فإنه لا يجزي، لأن نعلم أن مراد هذا الداخل بالسلام السلام على هذا العالم قبل كل شيء. فهذه جمل من المسائل السلام، وفي النهاية أوصيكم أن تفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، لا يمر أحد على أحد إلا يسلم عليه، تزرع المودة بينكم ويزداد بذلك إيمانكم، ويكون هذا سببا لدخولكم الجنة، وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وفقنا الله وإياكم لذلك، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى الأسئلة.
بعد هذا الكلام عن السلام، نريد أن نعرف طريقة السلام، طريقة رد السلام على من سلم علينا ونحن في دورة المياه، فماذا نفعل؟
أولا، الذي في دورة المياه لا يسلم عليه حتى يخرج، لكن لو فرض أنه سلم فهنا لا طريقة إلى رد السلام، لأنه إن أشار لم يره، وإن نطق فلا ينبغي أن يدعو الله تعالى في مثل هذا المحل، بل ينتظر حتى يخرج، ثم إن كان صاحبه قد بقي رد عليه السلام، وإلا سقط عنه الرد، لأنه سلم عليه في حال لا يمكن أن يرد. نعم.
ما ذلك الإنسان بالنسبة لرد السلام على المرأة؟ وهل يفرق بين المرأة الصغيرة أو المرأة الكبيرة التي لا يوجد منها فتنة؟ وما حكم المصافحة والتقبيل وتقبيل الرأس لهم يعني العجائب؟
الرجل لا يسلم على المرأة والمرأة لا تسلم على الرجل لأن هذا فتنة. اللهم إلا عند مكالمة هاتفية فتسلم المرأة أو الرجل بقدر الحاجة فقط، أو إذا كانت المرأة من معارف مثل أن يدخل بيته فيجد فيه امرأة يعرفها وتعرف ويسلم هذا لا بأس، أما أن يسلم على امرأة لقيته في السوق فهذا من أعظم الفتنة فلا يسلم. وأما تقبيل المحارم فتقبيلهن على الرأس والجبهة لا بأس به، تقبيلهن على الخد لا بأس به من مثل الأب، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي مريضة فقبل خدها، فهذا لا بأس به. أما إذا كان من غير بنت فإنه يكون التقبيل على الجبهة وعلى الرأس. أما مصافحة المرأة غير ذات المحرم فإنها حرام، لأن مصافحتها أبلغ في حصول الفتنة من مشاهدتها.
تقبيل رأس العجائز،
تقبيل رأس العجائز من ذوات المحارم لا بأس به، من غير ذوات المحارم لا تقبله. لكن سؤال، هل يجوز أن نقبل رأس زوجة أبيه؟ لهذه الفائدة، هل يجوز أن نقبل رأس زوجة أبيه؟ قل
نعم، لأنه حرام عليك المصافحة
من محارم. نعم يجوز لأنه من محارم. طيب، وهل يجوز أن يصافح بنت زوجته؟ نعم
نعم
خطأ. نعم قم في تفصيل. قد دخل لأمها فيصافحها وإلا فلا، كيف يكون لها بنت وما دخل بها؟
من
غيره، ويكون هو قد عقد عليها لكن لم يدخل بها أي لم يجامعها، وحينئذ لا تكون هذه البنت محرما له. تمام.
يقول فضيلة الشيخ، إذا لقيت جماعة وأردت السلام عليهم ومصافحتهم وكان من بين هؤلاء شيخ كبير أو صاحب قدر ومكانة في وسط القوم، فهل أبدأ به بالسلام أو أبدأ من اليمين؟ ثم إذا سلمت عليه فكيف أصنع؟ هل هو على من يمينه أو على من يميني؟
هذه مسألة تخفى على بعض الناس. إذا لقيت أحدا أو دخلت مكانا فابدأ بالأكبر، سواء بالمصافحة أو بتقديم الشاي أو القهوة أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس يبدأ باليمين ولو كان أصغر، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بيده سواك وكان أمامه رجلان فأراد أن يناوله الأصغر فقيل له كبر كبر، بخلاف ما إذا كان على يمينه صغير وعلى يساره كبير وهو جالس بينهما فإنه يقدم اليمين ولو كان صغيرا. وعلى هذا فإذا دخل المجلس بدأ بالكبير، ثم إذا أعطاه فإنه يبدأ بمن على يمينه هو، لا على من يمين، لا من على يمين الكبير. مثلا دخل إنسان في الشاهد دخل بالشاه على هذا المجلس أعطى الكبير، من يعطي بعده؟ الذي على يمين المعطي، ما هو اللي على يمين الآخر الأول؟ الذي على يمين المعطي حتى يتم الأيمنون ثم يأتي على اليسار. وعلى كل حال الناس والحمد لله يقتر بعضهم بعضا، فإذا رأوا الكبير لا يستحق أن يعطى وإنما يعطى الآخر دائما يقدمونه على أنفسهم. نعم.
ما حكم القيام للداخل سواء كان الداخل يحب أن يقام له أو لا؟ فإن بعض الناس إذا لم تقم له يرى ذلك استنقاصا له، لأنها عادة عندهم وليس كبرا منه.
القيام للداخل خلاف عمل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصحابة كانوا لا يقومون إذا دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك. لكن إذا اعتاد الناس القيام وصار في ترك القيام مفسدة وحمل القلب الداخل على من في المجلس، فلا بأس أن يقوم الإنسان. وقد وفد وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام لهم. وقد قال العلماء رحمهم الله: هناك قيام إلى الشخص، وقيام للشخص، وقيام على الشخص، تختلف باختلاف حرف الجر. الأول قيام إيش؟ إليه، والثاني قيام له، والثالث قيام عليه. أما القيام إليه فإنه سنة إذا كان الذي قمت إليه أهلا لذلك، مثل أن يدخل رجل فتقوم وتقابله وتصافحه وتسلم عليه، هذا سنة لمن كان أهلا. ودليل ذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه حين قدم من المدينة إلى مكان بني قريظة، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا إلى صاحبكم. وأما القيام له فهو الذي سمعتم أن الأولى عدم اعتياد الناس له، وأن الإنسان إذا دخل يجلس حيث ينتبه المجلس، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه شيء من المفسدة أو حمل القلوب على الداخل فليقم ولا بأس. الثالث القيام عليه، فهذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه لما صلى ذات يوم جالسا وقام الناس وراءه يصلون قياما أشار إليهم أن يجلسوا، وقال: لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم على ملوكها، يعني تقوم على الإنسان، إلا إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وإغاظة للمشركين فإن هذا لا بأس به، كما حصل من المغيرة بن شعبة في غزوة الحديبية حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يفاوض رسل المشركين، فهذا لا شك أنه خير، لأن فيه إعزاز للمسلمين وفيه إذلال للمشركين. ومثل ذلك إذا قيم على الرجل خوفا عليه فيكون في هذا حراسة، فهذا أيضا لا بأس به. أما إذا قيم على رأسه تعظيما له فإن هذا لا يجوز. نعم.
متى تكون المعانقة وما صفتها؟ وهل تكون عند توديع المسافر؟ وهل هي مشروعة؟
المعانقة معناه في الأصل التقاء العنقين، يعني مأخوذة من العنق، وهو أن يختلف عنق هذا وهذا، وهي من الأمور التي يتبع فيها العرف، إذا كان فيها جلب مودة فلتفعل وإلا فلا. وقد اعتاد الناس اليوم أنهم يتعانقون عند اللقاء بعد الأسفار، ويتعانقون أيضا عند الوداع في الأسفار، فهي من الأمور التي تكون حسب العادة.
فضيلة الشيخ، ذكرتم وفقكم الله أن السلام المعرف بأل أفضل، فماذا نقول في قول الله تعالى في سلام الملائكة على أهل الجنة وأنه ورد بالنفرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وكذلك سلام عليكم طبتم؟
أما الأول تحيتهم يوم يلقونه سلام، فليس معناها أنه قيل له أنه يقال لهم سلام، بل المعنى أنها تحية يكون فيها السلام، وأنه يبين لهم أنهم سالمون من كل نقص ومن كل عيب. وأما قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فإنه يدل على الجواز، وهناك فرق بين أن نقول الأفضل التعريف مع جواز التنكير، أو أن نقول الواجب التعريف مع امتناع التنكير. والتنكير جائز، لكن الأفضل التعريف للوجه الذي ذكرناه سابقا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أمر خطير ومنكر صار يسري في البيوت وانتشر، وقل المنكر وضعف التذكير ويخشى له من مزيد، ألا وهي أجهزة استقبال البث المباشر، وهي الدشوش التي صار الناس يتبارون في اقتنائها وشرائها وترتيبها، بل أصبح الإنسان يراها تزداد يوما إثر يوم، بل صار بعض أولئك الذين يركبونها يفتخرون بأنهم ركبوا ما يزيد على 400 جهاز ونحو ذلك، فهل من توجيه وهل من تذكير سواء في هذا المجلس أو في غيره، لعل الله أن ينفع بكم وجزاكم الله خير؟
هذا السؤال حصل جوابه سابقا بما كتبته من فتوى، وبما كتبه سماحة الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبيان خطره، وأن الذي يقتنيه قد أضاع نفسه وأضاع أهله، لأنه ينشر فيه حسب ما سمعنا من المنكرات ما لا يمكن لأي إنسان أن يدفعه إلا بتجنب هذه الدشوش. ولكننا قد بشرنا بخير من جهة المسؤولين وأنها سوف يقضى عليها، لكن بعد أن يعمل ما يمنع من البث الذي يحصل فيه الشر، لأنه من الممكن حسب ما سمعنا أن تجعل محطة كبيرة تتلقى ما يرد من الأقمار الصناعية، ولا يبث منها إلا ما كان لا خطر فيه. وعلى كل حال فإني أقول لهؤلاء الذين يكونون سببا لجيرانهم في تلقي ما ينشر فيها من البلاء، أقول إنهم سوف يأثمون هم بإثم هؤلاء الذين أخذوا من هذه الدشوش. بمعنى أن الإنسان قد يكون نائما في فراشه وليس يشغل التلفزيون، لكن جيرانه الذين يلتقطون الصور من دشه سوف يعاقب إذا كانوا يشاهدون ما كان محرما كما هو الغالب في هذه الدشوش. فنصيحتي لإخواني أن يقاطعوا هذه الدشوش، وإذا كانوا قد ركبوها أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتلفوها، وأن يعلموا أن الإنسان ما خلق ليكون كالبهيمة يتمتع في بطنه وفرجه كما تتمتع الأنعام، فإن هذا من خصال الكفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. خلق لأمر عظيم لعبادة الله عز وجل، وما يقيم هذه العبادة من الأعمال التي تكون مساندة ومساعدة لعبادته لله عز وجل.
الشيخ، أنا متزوج ولله الحمد ولي أخوان متزوجان أيضا، وكل منا في بيت وبيننا ألفة شديدة وود كبير، حتى إنه مع كل واحد منا مفتاح بيت الآخر، ينام بعضنا عند بعض إذا احتجنا لذلك، ونجلس جميعا أنا وزوجتي وأولادي وأخي على مائدة واحدة، وعلى هذا جرت عادتنا، وأنا أخرج من البيت أحيانا في حال وجود أخي في بيتي وزوجتي فيه وأخي في المجلس وزوجتي داخل البيت، وأنا واثق تمام الثقة من أخي وزوجتي، ولكن لي أختا متدينة وهي دائما تؤنبني على هذا الفعل وتقول بأنه قد يحصل ما لا تحمل عقباه، والشيطان موجود، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وأنا دائما أزجرها عن قولها وأغضب عليها إذا قالت مثل ذلك، وأقول لها لا تكوني سببا في الفرقة بيني وبين إخوتي، وهذه طباع قد عرفناها منذ زمن ولم يحدث ما تتكلمين ومما تتكلمين به شيء، وزوجتي أعرفها وأخواي كذلك، ولكنها لا تنزجر، فهل في هذا الفعل شيء؟ وإن كان ليس فيه شيء أرجو أن تنصح هؤلاء المتشددين من الناس في الدين بلا علم، جزاك الله خيرا.
هذا السؤال كما سمعتم فيه أشياء طيبة، وهي أن هؤلاء الإخوة وإن كانوا متفرقين في البيوت فكأنهم في بيت واحد، لأن كل واحد منهم معه مفتاح بيت الآخر، وهذا يدل على الثقة التامة والمودة التامة، وهذا طيب ويشكرون عليه. لكن كون أحدهم يخرج من البيت وفيه أخوه وليس في البيت إلا زوجته، هذا لا يجوز وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وإيا معناها التحذير. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. من الحمو؟ الحمو قريب الزوج. قال الحمو الموت، يعني أنه جائز أن يبقى في البيت مع المرأة أو أنه حرام؟ لنسأل هل الموت مرغوب؟ لا، الإنسان يفر من الموت. إذن فر من هذا القريب كما تفر من الموت، وذلك لأن القريب أشد خطرا من البعيد. الأجنبي قد يهاب أن يأتي إلى البيت ويدخل، لكن القريب لا يهاب ولا يستغرب ولا يستنكر. فلذلك نقول إن الصواب مع هذه الأخت التي تنهاهم عن هذا العمل. ولكن قد يقول إذا كنت أنا في عمل وأخي ليس عنده عمل وأخي في بيتي فماذا أصنع؟ نقول اسمع، أولا قل له يا أخي أنا بمشي تفضل، والله لا يستحي من الحق، أو اعمل بابا بين المجلس وبين البيت الذي به المرأة، ويكون هذا الباب مغلقا إذا خرجت ويكون مفتاحه معك، لا بد من أحد أمرين، أما أن تخرج وأخوك في المجلس وليس بينه وبين البيت باب مغلق فالخطر واقع بلا شك. وكم من قصة نسأل عنها حول هذا الموضوع، قصة لا أحب أن أذكرها الآن لأننا ننزه مجلسنا هذا عن مثلها، في خلو أخ الزوج بامرأة أخيه مما يترتب عليه أمور عظيمة، قد لا يكون هذا في أول أسبوع أو أول شهر لكن على المدى البعيد الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأقول لهذا الأخ السائل يجب عليك الآن أحد أمرين: إما أن تخرج أخاك معك إذا خرج، وإما أن تجعل بين المجلس الذي هو فيه وبين البيت باب مغلق يكون مفتاحه معك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يوجد امرأة وهي ثقة لدينا وتأتي عندنا في المنزل إذا طلبناها، فتقوم بإزالة الشعر من اليدين والفخذين، فهل يجوز لها أن ترى، أو تقول السائلة: فهل يجوز لها أن ترى مني الفخذين، وخصوصا أني سمعت لك شريطا وهو بعنوان نصائح عامة تقول فيه لا يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة، فهل هذه الحالة من الضرورة؟
هذه الحالة ليست من الضرورة، لأن إزالة شعر الفخذين والساقين في حلها نظر، لأن الشعر من خلق الله، وتغيير خلق الله في غير ما أذن الله فيه من وحي الشيطان. قال الله تعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والشعر من خلق الله فلا يزال إلا فيما شرعت إزالته كالعانة والأبط والشارب بالنسبة للرجل، فهذا يزال. أما السيقان والفخذان فإنها لا تزال. لكن لو كان الشعر كثيرا في المرأة بحيث يكون ساقها كساق الرجل فلا بأس أن تزيله. أما الأفخاذ إذا كثر فيها الشعر فلا تزيله امرأة أخرى، بل تزيله المرأة التي فيها هذا الشعر، لأنه لا حاجة إلى الاستعانة بامرأة ثانية. فهنا الآن وسائل لإزالة الشعر من دهن أو غيره، بمجرد ما يمسح الشعر يزول، فيستعمل هذا، لكن بشرط أن يراجع في ذلك الطبيب. والخلاصة أن الشعر الذي لم يؤمر بإزالته لا يزال إلا إذا كثر بالنسبة للمرأة وصار كشعر الرجال فلها أن تزيله، ولا حاجة أن تستعين بامرأة لإزالته، لأن المزيلات الآن موجودة وبسهولة، فليس لها حاجة أن تستعين بامرأة أخرى. نعم.
طيب. هذا يقول فضيلة الشيخ: نسمع من بعض الناس أحيانا عند سلامهم يقولون الله بالخير، ثم يرد عليه الآخر بمرحبا، فهل قوله الله بالخير حرام أم حلال؟ وأعتقد أن قوله الله بالخير اختصارا لقول مساكم الله بالخير.
نعم، هذا الاعتقاد الذي قاله السائل هو الظاهر. الإنسان يقول الله بالخير لا يريد أن الله فيه خير أبدا، لكن الله بالخير يعني صبحك الله بالخير. لكن نقول للذي قال الله بالخير وحذف الجملة الفعلية، نقول لأخي: ما الذي يضرك إذا قلت صبحك الله بالخير؟ تتعب؟ ما يتعب. إذن يقول صبحك الله بالخير، وهذا تقول ولك بمثله. ولكن إذا قال صبحك الله بالخير وقال الثاني أهلا ومرحبا هل تكفي؟ لا، لأن صبحك الله بالخير دعاء، وأهلا ومرحبا ترحيب فقط. ومع ذلك نقول للأول: قولك صبحك الله بالخير لم تأتي بالسنة، قل السلام عليكم وصبحك الله بالخير إذا شئت. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، اضطررت مرة إلى السفر إلى خارج المملكة، وطلب مني التصوير لجواز السفر عدة صور، فقمت بذلك ولم أجد إلا محل تصوير للرجال فصورت للضرورة، وبقي معي صورة من الصور التي أخذتها، فخفت إن أتلفتها أن أحتاج إليها مرة أخرى، فأضطر إلى الكشف للرجال مرة أخرى كذلك، فأبقيتها وأخشى من إبقائها الآن أن أحرم من دخول الملائكة بيتي، فماذا أفعل؟ أفتون مأجوري.
نقول إن إبقاءها خير من إتلافها، وهي إذا بقيت مغطاة مغمومة في وسط الشنطة أو في أقصى الدولاب فإنها ليست ظاهرة وبينة ومعلنة، وهي إذا أتلفتها فسوف تضطر إن اضطرت في المستقبل إلى أن يصورها الرجال مرة ثانية، وتخسر أيضا زيادة دراهم، فإبقاؤها أولى. وكذلك أيضا بالنسبة للرجال فإنهم ربما يصورون التابعية أو ما أشبه ذلك عدة صور يحتاجونها في المستقبل، فنقول لا بأس من اقتنائها للمستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم فيما يحصل في مجالس الناس الخاصة والعامة من رواية للفكاهات والقصص بقصد التسلي بها، مع العلم أن هذه المرويات غالبا ما تكون غير واقعية وغير صحيحة، وحجتهم في ذلك أن السامع لهذه المرويات يعلم أنها غير صحيحة؟
نعم، المرويات والقصص الخيالية التي تنسج من الخيال ولا أصل لها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له، فكررها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات، وهذا يدل على أنه حرام. فمن أتى بقصص خيالية محرمة يعني ليست واقعة من أجل أن يضحك الناس بذلك فإنه آثم ومتوعد بهذا الوعيد والعياذ بالله. ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له.
يقول فضيلة الشيخ: اغتسلت
ساعة انتهى.
يقول: اغتسلت للجنابة ولم أتوضأ، فهل يجزئ عن الوضوء وأصلي مباشرة؟
نعم، يجوز الإنسان الذي عليه جنابة أن يقتصر على الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا. وفي حديث وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه القصة الطويلة أن رجلا اعتزل ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يذكر له الوضوء. فدل الكتاب والسنة على أن من عليه الجنابة إذا اغتسل أجزأه عن الوضوء ولا حاجة إلى أن يتوضأ، لكن الأفضل الغسل التام، أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا ثم يحفي على رأسه 3 حثيات ترويه ثم يغسل سائر جسده.
يقول: هل يؤثر عليه إذا مس الإنسان الفرج والقبل وهذا اللمس بدون شهوة، فهل يؤثر على الغسل؟ وهل هو ناقض للوضوء إذا توضأ؟
نعم، هذا لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء، لأن مس القبل أو الدبر بغير شهوة لا ينقض الوضوء.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب من غير هذه البلاد، وإذا تركت لحيتي وأطلقتها أخشى من الظلم والسجن إذا رجعت إلى بلدي، فماذا أعمل؟ وقد يقال لي إذا كنت أذهب وأجي أنني منافق لأنني آتي إلى هذه البلاد فأتركها ثم أذهب إلى تلك البلاد فأحلقها، فماذا أصنع؟ وهل يجوز لي تركها؟ وهل هي سنة لي أن أعمل بها ولي أن أتركها؟ أرجو إفادتي.
حلق اللحية محرم، ولا يحل للإنسان أن يحلقها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوال. والإنسان إذا أعفى لحيته في هذا البلد ثم رجع إلى بلده معفيا لها فإنه قد اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. ونحن نشاهد أناسا من إخواننا يذهبون إلى البلاد التي يشير إليها السائل وهم قد أطلقوا لحاهم ويرجعون لم يصابوا بأذى، لأن الله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليكن هذا آخر سؤال، لأننا لا نحب أن نطيل، لأن انصراف الناس وهم يقولون ليتنا زدنا في الجلوس خير من أن ينصرفوا وهم يقولون: الحمد لله الذي فكنا منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.